السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وذلك بالالتزام باوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله ان الامن نعمه عظيمه من نعم الله سبحانه وتعالى، ينعم بها على من يشاء من عباده. ولذلك قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، لإله قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله سبحانه وتعالى على قريش الذين اتلفوا واجتمعوا في بلدهم، والذين ألفوا رحلة الشتاء والصيف، أنهم يجب عليهم أن يعبدوا الله ويوحدوه، لأنه هو الذي أطعمهم من الجوع وهو الذي أمنهم من الخوف. وإذا أمن المرء من الخوف فإنه يطيع الله حق الطاعة، ويتنعم في حياته حق النعيم. ولذلك قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقسم عز وجل بالتين والزيتون، وهما شجرتان محبوبتان في الشام، فالشام موطنهما، والتين والزيتون وطور سينين. وفي هذا البلد الشام كانت نبوة عيسى عليه السلام. وأما طور سينين فهو طور سيناء، وهو محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين وهي مكة، وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا القسم العظيم، يقسم سبحانه وتعالى بمهد هذه المحال التي هي محال لثلاثة من الأنبياء من أولي العزم: عيسى بن مريم عليه السلام في الشام، وموسى عليه السلام في مصر، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكة. ويقسم بهاتين الشجرتين لعظم النفع فيهما. وأما المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله سبحانه وتعالى من قدمه لدى مسألة الأمن وهذا البلد الأمين، فهنا يبين الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن العظيمة، حتى أنه يقسم بهذا البلد ويصفه بالأمان. ولكن كيف يكون الأمان يا عباد الله؟ بينه عز وجل في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. الأمان يكون في توحيد الله عز وجل، وفي الالتزام بشرعه، وباجتناب الشرك، وباجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فأولئك لهم ثمرة ذلك الإيمان، وهو الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. أما أمن الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنك من الخوف ويؤمنك من العدو، وأما أمن الآخرة فإنه يؤمنك من عذابه فتفوز بنعيمه عز وجل. لا بد أن نعرف أن نعمة الأمن نعمة عظيمة، بل إن المرأة يعلن التوحيد إذا كان ثمة الأمن. ولذلك من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان جاز له أن يظهر خلاف ما لبطن من الإيمان إذا أكره وخشي الموت من قبل العدو. ولذلك تجد أن الجهاد إنما شرع الجهاد سواء جهاد الطرف وهو الذهاب إلى بلاد العدو وفتحها، أو جهاد الدفع وهو دفع العدو عن بلاد المسلمين، إنما شرع من أجل الأمن، من أجل أن نؤمن البلاد المفتوحة على أن يعلنوا التوحيد ويلتزموا بالإسلام دون خوف من قواتهم ودون خوف من حكامهم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، أما أهل مكة الذين لم يسلموا فأعلنوا الإسلام، وذهب إلى الطائف ففتحها، فأمن أهل الطائف فأعلنوا الإسلام. جهاد الطائف من أجل تأمين الناس لكي يعلنوا الإسلام ويقوموا بشعائره العظيمة دون خوف من أحد. وجهاد الدفع كذلك، فإن جهاد الدفع إنما يدفع العدو عن بلاد المسلمين لكي يعيش المسلمون في أمن، من خلاله يعلنون توحيدهم وإيمانهم، ومن خلاله يقومون بشعائر الإسلام من الجمع والجماعات ومن الحج والعمرة ومن إعلان الشعائر الظاهرة في دين الله سبحانه وتعالى. دون قوم، فكم من أعداء هاجموا البلاد الإسلامية وغزوها من أجل أن يجعلوا أهلها يعيشوا في الخوف الذي يمنعهم من توحيد الله وإظهاره، إظهار التوحيد أو من إظهار الشعائر الظاهرة. ولذلك كان جهاد الدفع، جهاد الدفع يا عباد الله، من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين. فإن العدو إذا أراد غزو بلاد المسلمين فإنه يريد أن يقتلهم، فيهربون لقتاله لكي يمنعونه من ذلك، فيهزموه حتى لا يحمل السيف في رقابهم، فيقتل ما يشاء من الأعداء، لأنهم إذا جملوا ولم يقاوموه ولم يقاتلوه فإنه يقتلهم كما تقتل الطيور وكما تقتل الأنعام. وأما إذا قاتلوه فإن قتل منهم أقوام حيا آخرون لكي يرفعوا راية النصر ويشعروا بنعمة الأمان. وأما من قتلوا فهم أفضل ممن حيا، هم شهداء عند ربهم يرزقون. ولذلك تجد أن المسلمين كانوا يدافعون بكل قوة وشراسة عن أراضيهم وعن مقدساتهم وعن بلادهم من أجل أن يحفظوا لأمتهم ومن أجل أن يحفظوا لأوطانهم دينها وعرضها ومالها ونفسها وأرضها. هذا هو الجهاد، لكي تحمي أرض المسلمين ألا تحتل وألا تغتصب، ولكي تحمي أعراض المسلمات ألا تنتهك، ولكي تحمي أموال المسلمين ألا تسلب أو تسرق، ولكي تحمي أنفس المسلمين ألا تبرد، ولكي تحمي دين المسلمين ألا يحرف وألا يملى على المسلمين من قبل العدو المنتصر مفاهيم ودين غير دين الإسلام. هذا جهاد الدفع. فجهاد الدفع من أجل هذا شرع لكي نعرف عظمة الجهاد، ولذلك هو ذروة سلام الإسلام. فالجهاد هو السبيل لتحقيق الأمن، والأمن هو السبيل لتحقيق التدين وتطبيق الإسلام وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفس وحفظ الأرض التي أتت الشريعة الإسلامية بأحكام كثيرة تتعرض بالأعراض وبالأنفس وبالأموال وبالممتلكات والأراضي. من أجل هذا شرع الجهاد، فالجهاد هو سبيل الأمن. ولذلك تجد أن المسلمين في حروبهم يقولون نجاهد العدو، وإذا صدوا العدو قالوا جاهدناه، وإذا قام أقوام لحرب العدو قالوا المجاهدون. ولذلك تتعلق أحكام الجهاد في مثل هذا من الغنائم ومن طاعة أمير الجهاد ومن الأسرى ومن أحكام الجرحى وغير ذلك ومن أحكام الشهيد وهو الذي يدفن بلباسه دون أن يغسل ولا يصلى عليه وغير ذلك من الأحكام التي تجدها في كتاب الجهاد في كتب الفقه وكتب الحديث وفي كتب التفسير التي تحدثت عن أحكام الجهاد الواردة في الآيات القرآنية الكثيرة وفي صور كثر فيها ذكر الجهاد كالتوبة والأنفال وغيرهما. فالجهاد فرض من أجل حماية المسلمين، هذا باب واضح لا تستفيد يقرأه المسلم في كتاب الله ويقرأه المسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا أتى اسم الإسلام ذكرت معه أمور كالصلاة والزكاة والحج وتحريم الخمر وتحريم الخنزير وتحريم الربا، وذكر معه الجهاد علم يدل عليه. ولذلك لا بد على المسلمين وعلى قادة المسلمين أن يركزوا في بيان أحكام الجهاد لأمتهم، لأن في هذه الأحكام عز لهم ولحكمهم ولأوطانهم وحماية لهم من أعدائهم. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام يسعون سعيا حديثا على أن يقضوا على مفهوم واسم الجهاد، وأن يجعلوا مفاهيم مفاهيم الحرب والمقاتلين والثوار وغير ذلك، لكي يبعدوا اسم الجهاد واسم المجاهدين عن أسماع المسلمين، لكي يأتي أجيال من شباب الأمة لا تعرف الجهاد ولا تعرف أحكام الجهاد ولا تعرف فضل الجهاد ولا فضل الشهيد ولا فضل المرابط ولا فضل المجروح جهادا. وبالتالي يستطيعون عن طريق مهاجمتنا أن يجدوا أمة ضعيفة، وإن قاتلت فإنها تقاتل دون احتساب لأمر الآخرة ودون احتساب لأمر الدين ودون احتساب لأمر الجهاد الشرعي. هذه الخطة الجندي، جيشنا، شرطتنا، رجال أمننا لا بد أن يعرفوا أنهم في جهاد. حتى الشرط الذي يطارد المجرمين وغيرهم هو في جهاد. جيوشنا عندما ترابط، الطيارون عندما يرابطون هم في جهاد. الشعب عندما يستعد لقتال العدو في أي وقت هو في جهاد، وإذا قاتل العدو فهو مجاهد. لابد أن لا ندرك اسم الجهاد، الجهاد يبقى، فنحن لا نترك الجهاد وتعليم الجهاد من أجل أن الغرب لا يريد هذا الاسم، وفي نفس الوقت لا نترك الجهاد وتعليم الجهاد لأن هناك من الإرهابيين من أثاروا السمعة للجهاد وصوروا الجهاد وكأنه قتل لرجال الأمن والمفخخات وقتل الأطفال والنساء في الأسواق الشعبية دون توجيه القتال للمحتل. ليس لأنه خرج عندنا القاعدة الذين شوهوا صورة الجهاد، وليس لأن هناك الليبراليين لا يريدون الجهاد، إذا فنحن نترك الحديث بالجهاد. لا، الجهاد هو دين الله، فنرد على الذي يسعى لإخراج الجهاد من شريعة الإسلام ونقول أن هذا كفر. فالجهاد ذكرت فيه آيات قرآنية ونزلت فيه سور، ورد الجهاد معناته تكفير لهذا القرآن. وفي نفس الوقت ليس من أجل الجهاد القاعدة التي سلمت العراق وأفغانستان ولما اختفوا من الدويل ما طلعهم إلى قناة الجزيرة ولمسجد سيراتهم وقفوا بالله، ليس من أجل هؤلاء الذين شوهوا صورة الجهاد وجعلوا جهادهم في الرياض وفي مكة وفي جدة وفي قصد رجال والمصلين، معنى ذلك أننا نترك الجهاد الحقيقي الشرعي. دين الله يحافظ عليه ضد المفرطين والمفرطين، ضد الغالي وضد الجاهل، ضد المنكر له وضد المحرف له. دين الله يبقى وشره يستمر، وطلبة العلم والمسلمون عامة انما يذكرون عن دينهم ومفاهيمه التي يقرؤونها في الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وفتوحاته وطريقته في الجهاد موجودة، وكتب الفقه كلها تضع كتاب اسمه كتاب الجهاد، وتذكر الأدلة وتذكر شروطه وتذكر صفته وتذكر أحكامه. فأنا أحتاج إلى أن أتابع عوام أو أتابع حديث أيمن الظواهري ولا أسامة بن لادن ولا غيره حتى يعلمني أحكام الجهاد، ولا أحتاج إلى أمريكا حتى تعلمني أن هذا الجهاد رهاب. دين الله يرضى، على رغم أن كل كافر وعلى رغم أن كل مبتدع يتمسح بالجهاد كذبا وزورا. ولذلك فإن الجهاد من شعائر الإسلام العظيمة والتي نزل فيها القرآن، ولكن كما حرف أهل البدع في التوحيد وحرفوا في لا إله إلا الله وحرفوا في الأسماء والصفات وحرفوا في باب القدر وابتدعوا في باب الإيمان، كذلك حرف هؤلاء في باب الجهاد وشوهوا صورته. فلا بد على العلماء ولا بد على طلبة العلم أن يبينوا للناس الجهاد الشرعي الجهاد النبوي المحمدي بالدليل بالنص القرآني وبالسنة النبوية وبآثار السلف وبجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وغزواته. هذه نعمة الأمن، نعمة الأمن وسيلتها هو الجهاد، اما جهاد الطرف لتأمين الآخرين عند القدرة، واما جهاد الدفع لتأمين المسلمين من العدو الغازي، واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ومما يذكره العلماء في كتاب الجهاد هو أحكام الهدنة، أحكام الهدنة مع الكافر المقاتل المحارب متى تكون، وللأسف الشديد بعض المحرفين لدين الله لا يريدون أن يتحدثوا عن الهدنة، وقد ذكر الله في الكتاب العجيب وإن جنحوا بالسلم فاجنح لها، وأحكام كثيرة في القرآن تكلمت على الهدنة، وبعده أشجع الشجعان سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فعمل الهدنة في الحديبية مع كفار قريش لعدم القتال بينه وبينهم عشرة سنين. طبعا كما أن بعض الاعتبارات سياسية وحزبية يريد أن يبني الجهاد، كذلك عندنا طرف آخر لاعتبارات سياسية وحزبية يريد أن يبني شيء اسمه هدنة. احنا مشكلتنا في هذا الزمن أن أهل الهواء كثر، فيأتيك هذا من هذا الجانب ويأتيك هذا من هذا الجانب، ولكن نحن عندنا نلتزم بالقرآن والسنة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فلا نعبه لذلك الجانب ولا نعبه لهذا الجانب. أحكام الهدنة موجودة في القرآن العظيم وموجودة في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالهدنة، ومن بعده المسلمون وقواتهم قاموا بالهدنة، تهتدي أي كتاب من كتب الفقه تجد أبواب تتحدث عن الهدنة وضوابط الهدنة وشروط الهدنة. هذا لا يذكره بعض الناس الذين يريدون أن يتاجروا بدماء أهل غزة، الذين يريدون أن يحقدوا عن طريق أطفال ونساء وعظام أهل غزة المسحوقة، يريد أن يحصلوا نجاحا في بلادهم ضد حكوماتهم، أو يريدون أن يحققوا نجاحا ضد البلاد التي تعيش في أقليمهم كإيران مثلا. الهدنة ارجع إلى جميع الكتب، ارجع إلى كتب الشافعية وانظر كلام الشافعي في كتاب الأم، وارجع إلى كتب الحنابلة وانظر إلى كتاب الكافي وكتاب المغني، وارجع إلى كتب الأحناف بالصرخة وغيره والمقصود، وارجع إلى كتب المالكية وانظر إلى كتاب الذخيرة وكتاب الاستذكار بن عبد البر وغيرها، وارجع إلى صحيح البخاري وشروحه، وارجع إلى صحيح مسلم وشروحه، وارجع إلى سنن داود وشروحه، وكذلك الترمذي وغيره. إذا نحن قائمون في الدين، أنا ما لي شغل كلمات الشيعة والرافضة وحزب الشيطان والإخوان المسلمين، هذول تذكرهم كم؟ نحن نبي الإسلام كما هو كما هم. فذكر أهل العلم أن الهدنة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يرى الإمام أو الحاكم في البلد أو ولي الأمر في البلد الذي هجم عليه العدو، يرى أن الهدنة فيها مصلحة لبلده لأنه ضعيف، يقول هكذا لأنه ضعيف لا يقوى على هذا العدو، كده يذكر الفقهاء في كتبه. فقال هو مخير بين ثلاثة أنواع. الأول أن يهادن العدو على مال يدفعونه، وهذا في حال جهاد الطرف أحيانا. فجرى الإمام يقولون أن من المصلحة مع قوته عدم الهجوم عليهم، فيهادنهم لعلهم يسلمون، ويهادنهم لعلهم يرجعون ويدفعون الجزية، هكذا ذكرها. الأمر الثاني إذا كان العدو على أبواب بلدك وليس لك طاقة به ولكنه يرضى بالهدنة، انتبهوا، لأن أحيانا العدو لا يرضى بالهدنة، لا يريد إلا أنت، يريد قتلكم، فهذا ما في هدنة، هذا عدو صائد، طبق في أحكام الصائد، قاتل حتى الموت. إذا الجهاد الجامع إما أن يكون عدو ليس بصائد، ما معنى صائد؟ أي لا يريد القضاء عليكم وأبناءكم. فإذا كان العدو يريد القضاء عليه ولا يرضى إلا بفناء المسلمين، هذا قاتله لا هدنة ولا شيء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث أنه إذا قتلته فهو في النار وإذا قتلك فأنت شهيد. نحن نتكلم على النوع الآخر، وهو إذا العدو ممكن يهادنك، فقالوا إما أن يهادنك على لا شيء، يعني لا تدفع لهم شيء ولا يدفعون لك شيء، وإنما هدنة لا تحاربهم ولا يحاربونك فترة من الزمن، على اختلاف أقوال العلماء في الفترة هل هي بعشر سنوات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم عند المصلحة قابل للتسجيل، هل هي مفتوحة ثم ولي الأمر بعد ذلك متى ما ولي القوة يطلبها ثم يجاهد، هذا كله مكتوب في كتب الفقه. لكن هدنة إلى الأبد الفقهاء قالوا لا يجوز. طيب هذا نوع من الهدنة، وضربوا فيه مثال الفقهاء في صلح حديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هدنة مع كفار قريش من غير مقابل، دون أن يعطونه مال أو هو يعطيهم مال. الهدنة الثالثة وهي هدنة إذا كان العدو قوي جدا، وتعرف أنك إذا هادنته مقابل مال أو مقابل مصالح دنيوية لا دين، أي ليس يقول فكرك ولا تقصها، لا مش دينه. فقال العلماء لا يجوز هذا إلا عند الضرورة، لأنه لا يجوز أن يعلو الكافر على المسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله قال لا يجوز في الهدنة أن يدفع المسلمون للكافرين في مقابل الهدنة إلا إذا خاف المسلمون الاصطلاح. هذا عبارة الشافعي، الاصطلاح أي أن يفنيهم العدو، ولكنه مستعد أن لا يفنيهم إذا هاجم مقابل شيء من مصالح الدنيا. فقال يجوز حفاظا على المسلمين لكي لا يبقى فقط الكافرين. انظر الفقه اللي يقول الفروة مو أحداث سياسية. ابن قدامة في المغني فصل هذا، وفي الكافي فصل هذا التفصيل، وقال أن أحمد بن حنبل رحمه الله منع أن تكون الهدنة بدفع مال للكفار المهاجمين لكي يهاجمونه إلا، يقول ابن قدامة قال إلا عند الضرورة، فإنه إذا خيف على أطفال المسلمين وعلى ذراريهم في هذه العبارة وعلى نسائهم فإنه يهاجم العدو حتى وإن بذلنا مال لكي نحافظ على أرواح المسلمين، ثم بعد ذلك متى ما تقوى المسلمون نلقب الهدنة وقابل. عند أبي حنيفة نفس الشيء، عند الإمام مالك أيضا نفس الشيء، وعند أئمة الفقه. لكن المشكلة احنا عندنا أن هناك من يتاجر في الإسلام ويحقق صفقات سياسية باسم الإسلام، فيبرز الجهاد في موطن الضعف والهدنة، ويبرز الهدنة في موطن القوة والجهاد. نحن لا نريد هذا ولا نريد هذا، نحن نريد ناس يخلصون مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أقول من هذا المنبر لإخواننا في مسجد، لقد رأيتم نسبة العرب لكم 21 يوم ولا طرقة واحدة خلاص لكم تساعدكم على القتال، ولا طرقة واحدة ولا جندة واحدة تأكم من العرب ومن المسلمين، وإنما كلهم المسلمون والعرب يتفرجون على السلبات فيبكون كما تبكي النساء إذا رأوا طفلا قد ذكرت بطنه، وإذا رأوا امرأة قد شد رأسها، وإذا رأوا رضيعا قد تقطعت أوضاعه، ويخرجون في الشوارع يبردون بكم يا دجال يا حمار يا جهاد، وهؤلاء الكفار ينطلونكم بالقنابل وبالطائرات وبالمدرعات والدبابات ويقتلونكم، وهم من اجتماع الى اجتماع ومن مظاهره الى مظاهره، ويعملون لابيات شعر ولمنتديات الشعر في واحد ديني لابس احسن لبس وحاط شماغ فلسطيني على اساس يبين لك اني انا يا اخي شماغ فلسطيني انا ايش استفيد منه، والثاني يتكلم في آلات الجهاد اللي قدام عقلي فراوله جالس في استوديو في الرياض ولا جالس في استوديو في دبي، ويغشونهم لقد رفعتم رؤوسنا. لا انا اقولها من الان يا اهل غزه لم ترفعوا رؤوس العرب، انما رفعتم رؤوسكم انتم الاطفال وانتم الذين رفعتم رؤوسكم عندما واجهتم العدو واليهودي الكافر كل هذه المده، فضعتم رؤوسكم انتم والا فنحن فنزلت رؤوسنا لاننا لم نساعدكم. فهل غزه رفع رؤوسكم الذي يقتني بالنار وبالصواريخ وبالطيران وضربه والقاتل هو الذي رفع راسه، اما الذي يتركهم هكذا فهذا لم يرفع راسه بل نزل راسه. لقد كشفتم يا اهل غزه حزب الشيطان الذي كالشيطان يوسوس لكم، اضربوا افعلوا فارموا، وهو يستطيع على حدود اسرائيل هو، ومع ذلك اطلق الصواريخ ليست لسانكم. عندما يقف آية الكفر والطغيان خامني في إيران ويقول لا أسمح لأي إيراني يذهب إلى فلسطين وهو يقدر أن يدخلهم عن طريق جنوب لبنان حزب الشيطان هناك يحكم ويقدر يدخلهم عن طريق سوريا التي سليت بالحسينيات ومع ذلك يدعو لله. هذا الشيطان الثالث الذي وسوس لكم وتخلى عنكم. وأما الشيطان الرابع في الإخوان المسلمين الذين يريدون أن يستغلون مسألتكم في تصفية حسابات مع حكوماتهم فيكفرون الحكومات ويكفرون حكامهم ويخرجون بالمظاهرات لكي يهيئوا الى الانقلابات، اما انتم لم يدروا عنكم. افهموا هذا الان الحزب الاسلامي في العراق بقياده طارق الهاشمي وهم الاخوان المسلمين يقول ذاك اليوم اين الدول العربيه؟ يجب ان نقف مع اخواننا في غزه. يقول منهم يقول احد الاخوان المسلمين في العراق من الذي وقف مع امريكا في اسقاط العراق؟ اليس حزب الدعوه الشيعي وحزب الاخوان المسلمين؟ الم تشارك يا طارق الهاشمي انت في حكومه بريمر التي كانت حكومه محسن واخذ الحزب الاسلامي الحكم لمده شهرين؟ أنت الآن نائبا لحكومة المحتفة الآن تقول كل الاحتياج الثاني فاتح له مكتب تجاري وبيريز قبل سنتين يتمشى في أسواق الدوحة ويتمشى يذهب إلى جامعة الدوحة ويسلم على الطلاب. ادخلوا على جوجل وادخلوا على النت وانظروا إلى زيارات بيريز في الدوحة تستقبل البنات ويسلم عليك والمكتب التجاري نفس التجاري يقول لا ما اتذكر يلا يا غزة اشوف هؤلاء. ولذلك انا اقول لغزة بقياداتها باهلها اجتمعوا فيما بينكم وقرروا فيما بينكم وانظروا لمصلحة شعبكم واطفالكم ونسائكم. إن رأيتم الاستمرار في الجهاد أسأل الله أن يبارك بكم، لكن سوف تسألون يوم القيامة إن كان رأيكم هو لله أو لصفقات سياسية. وإن رأيتم الهدنة حفاظا لأرواحكم ولنسائكم ولأطفالكم بعد أن رأيتم أن لا عرب ولا مسلمين يقفون معكم فالهدنة مشروعة وفعلها أنه أفضل منكم محمد صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه كلها مذكورة وأنتم تعرفونها وفيكم خريجين شريعة واتصل اتصال مباشر مع إسرائيل. اتركوا عنكم فلان وعلا أنتم الذين تتحملون القتل أما المقاتلون إذا رأيتم المصلحة بالقتال هذا في ذمتكم أنتم نحن لا نعلم. وأما المهاجرون إذا رأيتم المصلحة بالهدنة واتصلوا مباشرة بإسرائيل واعملوا الهدنة واتركوا فلان وعلان عنكم ولا يلبسن عليكم القوم فإن الذي قتلهم أطفالكم وأن الذي قتلهم نساءكم وأن الذي قتلهم رجالكم وأن الذي دمر في بلادكم ولا يجعل ولا تجعل الناس يوظفون عددكم من أجل تصفيات سياسية ومن أجل تحقيق مكتسبات حزبية في بلادهم وفي دولهم وأنتم الذين تعانون الويلات. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن ينصركم بنصره. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم نزل الأمن والأمان في قلوبهم، اللهم بدد الخوف عنهم، اللهم اجتب من أمرهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهزم عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم، انصرهم فأنت حسبهم ونعم الوكيل. اللهم انصرهم فإن عدوهم هو عدوهم وهم اليهود الكافرين. اللهم زلزل الأرض تحت اليهود، هذا دينك للتنبيه والتحريف على الناس فارتقم مني يا رب العالمين. اللهم من احسن الناس باسم الدين، اللهم فرح امره واهتك ستره ورد كيده في نحره. اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم امنها، اللهم امنها، وامن غزه، امن غزه، امن غزه، واحفظ نساءها واطفالها ورجالها يا رب العالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله. واخر دعوانا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وذلك بالالتزام باوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله ان الامن نعمه عظيمه من نعم الله سبحانه وتعالى، ينعم بها على من يشاء من عباده. ولذلك قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، لإله قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله سبحانه وتعالى على قريش الذين أتلفوا واجتمعوا في بلدهم، والذين ألفوا رحلة الشتاء والصيف، أنهم يجب عليهم أن يعبدوا الله ويوحدوه، لأنه هو الذي أطعمهم من الجوع وهو الذي أمنهم من الخوف. وإذا أمن المرء من الخوف فإنه يطيع الله حق الطاعة ويتنعم في حياته حق النعيم. ولذلك قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقسم عز وجل في التين والزيتون، وهما شجرتان محبوبتان في الشام، فالشام موطنهما، والتين والزيتون وطور سينين، وفي هذا البلد نبوة عيسى عليه السلام. وأما طول سينين فهو طول سيناء وهو محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين وهي مكة وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا القسم العظيم، يقسم سبحانه وتعالى بمهد هذه المحال التي هي محال لثلاثة من الأنبياء من أولي العزم: عيسى بن مريم عليه السلام في الشام، وموسى عليه السلام في مصر، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكة. ويقسم بهاتين الشجرتين لعظم النفع فيهما. وأما المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالله سبحانه وتعالى من قدمه لدى مسألة الأمن وهذا البلد الأمين. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن العظيمة، حتى أنه يقسم بهذا البلد ويقفه بالأمان. ولكن كيف يكون الأمان يا عباد الله؟ بينه عز وجل في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. الأمان يكون في توحيد الله عز وجل، وفي الالتزام بشرعه، وباجتناب الشرك، وباجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فأولئك لهم ثمرة ذلك الإيمان وهو الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. أما أمن الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنك من الخوف ويؤمنك من العدو، وأما أمن الآخرة فإنه يؤمنك من عذابه فتفوز بنعيمه عز وجل. لابد أن نعرف أن نعمة الأمن نعمة عظيمة، بل إن المرأة يعلن التوحيد إذا كان ثمة الأمن. ولذلك من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان جاز له أن يظهر خلاف ما لبطن من الإيمان إذا أكره وخشي الموت من قبل العدو. ولذلك تجد أن الجهاد إنما شرع الجهاد سواء جهاد الطرف وهو الذهاب إلى بلاد العدو وفتحها، أو جهاد الدفع وهو دفع العدو عن بلاد المسلمين، إنما شرع من أجل الأمن، من أجل أن نؤمن البلاد المفتوحة على أن يعلنوا التوحيد ويلتزموا بالإسلام دون خوف من قواتهم ودون خوف من حكامهم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة أما أهل مكة الذين لم يسلموا فأعلنوا الإسلام، وذهب إلى الطائف ففتحها فأمن أهل الطائف فأعلنوا الإسلام. جهاد الطائف من أجل تأمين الناس لكي يعلنوا الإسلام ويقوموا بشعائره العظيمة دون خوف من أحد. وجهاد الدفع كذلك، فإن جهاد الدفع إنما يدفع العدو عن بلاد المسلمين لكي يعيش المسلمون في أمن، من خلاله يعلنون توحيدهم وإيمانهم، ومن خلاله يقومون بشعائر الإسلام من الجمع والجماعات ومن الحج والعمرة ومن إعلان الشعائر الظاهرة في دين الله سبحانه وتعالى دون خوف. فكم من أعداء هاجموا البلاد الإسلامية وغزوها من أجل أن يجعلوا أهلها يعيشوا في الخوف الذي يمنعهم من توحيد الله وإظهار التوحيد أو من إظهار الشعائر الظاهرة. ولذلك كان جهاد الدفع يا عباد الله من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين، فإن العدو إذا أراد غزو بلاد المسلمين فإنه يريد أن يقتلهم، فيهربون لقتاله لكي يمنعونه من ذلك فيهزموه حتى لا يعمل السيف في رقابهم فيقتل ما يشاء من الأعداء، لأنهم إذا جملوا ولم يقاوموه ولم يقاتلوه فإنه يقتلهم كما تقتل الطيور وكما تقتل الأنعام. وأما إذا قاتلوه فإن قتل منهم أقوام حيا آخرون لكي يرفعوا راية النصر ويشعروا بنعمة الأمان، وأما من قتلوا فهم أفضل ممن حيا، هم شهداء عند ربهم يرزقون. ولذلك تجد أن المسلمين كانوا يدافعون بكل قوة وشراسة عن أراضيهم وعن مقدساتهم وعن بلادهم من أجل أن يحفظوا لأمتهم ومن أجل أن يحفظوا لأوطانهم دينها وعرضها ومالها ونفسها وأرضها. هذا هو الجهاد، لكي تحمي أرض المسلمين ألا تحتل وألا تغتصب، ولكي تحمي أعراض المسلمات ألا تنتهك، ولكي تحمي أموال المسلمين ألا تسلب أو تسرق، ولكي تحمي أنفس المسلمين ألا تبرد، ولكي تحمي دين المسلمين ألا يحرف وألا يملى على المسلمين من قبل العدو المنتصر مفاهيم ودين غير دين الإسلام. هذا جهاد الدفع. فجهاد الدفع من أجل هذا شرع لكي نعرف عظمة الجهاد، ولذلك هو ذروة سلام الإسلام. فالجهاد هو السبيل لتحقيق الأمن، والأمن هو السبيل لتحقيق التدين وتطبيق الإسلام وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفس وحفظ الأرض التي أتت الشريعة الإسلامية بأحكام كثيرة تتعرض بالأعراض وبالأنفس وبالأموال وبالممتلكات والأراضي. من أجل هذا شرع الجهاد، فالجهاد هو سبيل الأمن. ولذلك تجد أن المسلمين في حروبهم يقولون نجاهد العدو، وإذا صدوا العدو قالوا جاهدناه، وإذا قام أقوام لحرب العدو قالوا المجاهدون. ولذلك تتعلق أحكام الجهاد في مثل هذا من الغنائم ومن طاعة أمير الجهاد ومن الأسرى في كتاب الجهاد في كتب الفقه وكتب الحديث وفي كتب التفسير التي تحدثت عن أحكام الجهاد الواردة في الآيات القرآنية الكثيرة وفي صور كثر فيها ذكر الجهاد كالتوبة والأنفال وغيرهما. فالجهاد فرض من أجل حماية المسلمين، هذا باب واضح لا تستفيد يقرأه المسلم في كتاب الله ويقرأه المسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا أتى اسم الإسلام ذكرت معه أمور كالصلاة والزكاة والحج وتحريم الخمر وتحريم الخنزير وتحريم الربا وذكر معه الجهاد علم يدل عليه. ولذلك لا بد على المسلمين وعلى قادة المسلمين أن يركزوا في بيان أحكام الجهاد لأمتهم، لأن في هذه الأحكام عز لهم ولحكمهم ولأوطانهم وحماية لهم من أعدائهم. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام يسعون سعيا حديثا على أن يقضوا على مفهوم واسم الجهاد وأن يجعلوا المفاهيم مفاهيم الحرب والمقاتلين والثوار وغير ذلك لكي يبعدوا اسم الجهاد واسم المجاهدين عن أسماع المسلمين، لكي يأتي أجيال من شباب الأمة لا تعرف الجهاد ولا تعرف أحكام الجهاد ولا تعرف فضل الجهاد ولا فضل الشهيد ولا فضل المرابط ولا فضل المجروح جهادا، وبالتالي يستطيعون عن طريق مهاجمتنا أن يجدوا أمة ضعيفة وإن قاتلت فإنها تقاتل دون احتساب لأمر الآخرة ودون احتساب لأمر الدين ودون احتساب لأمر الجهاد الشرعي. هذه الخطة الجندي، جيشنا، شرطتنا، رجال أمننا لا بد أن يعرفوا أنهم في جهاد، حتى الشرط الذي يطارد المجرمين وغيرهم هو في جهاد، جيوشنا عندما ترابط، الطيارون عندما يرابطون هم في جهاد، الشعب عندما يستعد لقتال العدو في أي وقت هو في جهاد، وإذا قاتل العدو فهو مجاهد. لابد أن نعرف اسم الجهاد، الجهاد يبقى، فنحن لا نترك الجهاد وتعليم الجهاد من أجل أن الغرب لا يريد هذا الاسم، وفي نفس الوقت لا نترك الجهاد وتعليم الجهاد لأن هناك من الإرهابيين من أثاروا السمعة للجهاد وصوروا الجهاد وكأنه قتل لرجال الأمن والمفخخات وقتل الأطفال والنساء في الأسواق الشعبية دون توجيه القتال للمحتل. ليس لأنه خرج عندنا القاعدة الذين شوهوا صورة الجهاد، وليس لأن هناك الليبراليين لا يريدون الجهاد، إذا فنحن نترك الحديث بالجهاد. لا، الجهاد هو دين الله، فنرد على الذي يسعى لإخراج الجهاد من شريعة الإسلام ونقول أن هذا كفر، فالجهاد ذكرت فيه آيات قرآنية ونزلت فيه سور، ورد الجهاد معناته تكفير لهذا القرآن. وفي نفس الوقت ليس من أجل الجهاد القاعدة التي سلمت العراق وأفغانستان ولم نحسبه من دويل ما طلعهم إلى قناة الجزيرة لمسجد سيراتهم وضحوا بلا، ليس من أجل هؤلاء الذين شوهوا صورة الجهاد وجعلوا جهادهم في الرياض وفي مكة وفي جدة وفي قصد رجال أمن والمصلين، معنى ذلك أننا نترك الجهاد الحقيقي الشرعي. دين الله يحافظ عليه ضد المفرطين والمفرطين، ضد الغالي وضد الجاهل، ضد المنكر له، الجهاد. الحمد لله القرآن موجود وكتب التفسير التي فسرت آيات الجهاد موجودة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وفتوحاته وطريقته في الجهاد موجودة، وكتب الفقه كلها تضع كتاب اسمه كتاب الجهاد وتذكر الأدلة وتذكر شروطه وتذكر صفته وتذكر أحكامه. فأنا أحتاج إلى أن أتابع حوار أو أتابع حديث أيمن الظواهري ولا أسامة بن لادن ولا غيره حتى يعلمني أحكام الجهاد، ولا أحتاج إلى أمريكا حتى تعلمني أن هذا الجهاد رهاب. دين الله يبقى على رغم أن كل كافر وعلى رغم أن كل مبتدع يتمسح بالجهاد كذبا وزورا. ولذلك فإن الجهاد من شعائر الإسلام العظيمة والتي نزل فيها القرآن، ولكن كما حرف أهل البدع في التوحيد وحرفوا في لا إله إلا الله وحرفوا في الأسماء والصفات وحرفوا في باب القدر وابتدعوا في باب الإيمان، كذلك حرف هؤلاء في باب الجهاد وشوهوا صورته. فلا بد على العلماء ولا بد على طلبة العلم أن يبينوا للناس الجهاد الشرعي الجهاد النبوي المحمدي بالدليل بالنص القرآني وبالسنة النبوية وبآثار السلف وبجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وغزواته. هذه نعمة الأمن، نعمة الأمن وسيلتها هو الجهاد، اما جهاد الطرف لتأمين الآخرين عند القدرة، واما جهاد الدفع لتأمين المسلمين من العدو الغازي، واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ومما يذكره العلماء في كتاب الجهاد هو أحكام الهدنة، أحكام الهدنة مع الكافر المقاتل المحارب متى تكون، ولكن الشديد بعض المحرفين لدين الله لا يريدون أن يتحدثوا عن الهدنة، وقد ذكر الله في الكتاب العزيز وإن جنح بالسلم فاجنع لها، وأحكام كثيرة في القرآن تكلمت على الهدنة، وبعده أشجع الشجعان سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فعمل الهدنة في الحديبية مع كفار قريش بعدم القتال بينه وبينهم عشرة سنين. طبعا كما أن بعض الاعتبارات سياسية وحزبية يريد أن يبني الجهاد، كذلك عندنا طرف آخر لاعتبارات سياسية وحزبية يريد أن يبني شيء اسمه هدنة. احنا مشكلتنا في هذا الزمن أن أهل الهواء كثر، فيأتيك هذا من هذا الجانب ويأتيك هذا من هذا الجانب، ولكن نحن عندنا نلتزم بالقرآن والسنة وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، فلا نعبه لذلك الجانب ولا نعبه لهذا الجانب. أحكام الهدنة موجودة في القرآن العظيم، وموجودة في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالهدنة، ومن بعده المسلمون وقواتهم قاموا بالهدنة. وإذا أتيت لأي كتاب من كتب الفقه تجد أبواب تتحدث عن الهدنة وضوابط الهدنة وشروط الهدنة. هذا لا يذكره، لا يذكره بعض الناس الذين يريدون أن يتاجروا بدماء أهل غزة، الذين يريدون أن يحققوا عن طريق أطفال ونساء وعظام أهل غزة المسحوقة، يريد أن يحصلوا نجاحا في بلادهم ضد حكوماتهم، أو يريدون أن يحققوا نجاحا ضد البلاد التي تعيش في أقليمهم كإيران مثلا. الهدنة ارجعوا إلى جميع الكتب، ارجعوا إلى كتب الشافعية وانظروا كلام الشافعي في كتاب الأم، وارجعوا إلى كتب الحنابلة وانظروا إلى كتاب الكافي وكتاب المغني، وارجعوا إلى كتب الأحناف في الصرحة وغيره والمقصود، وارجعوا إلى كتب المالكية وانظروا إلى كتاب الذخيرة وكتاب الاستذكار بن عبد البر وغيرها، وارجعوا إلى صحيح البخاري وشروحه، وارجعوا إلى صحيح مسلم وشروحه، وارجعوا إلى سنن داوود وشروحه، وكذلك الترمذي وغيره. إذا نحن قائمون بالدين، أنا ما لي شغل كلمات الشيعة والرافضة وحزب الشيطان والإخوان المسلمين، هذول اتركوهم جنب. نحن نبي الإسلام كما هو كما هم. فذكر أهل العلم أن الهدنة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يرى الإمام أو الحاكم في البلد أو ولي الأمر في البلد الذي هجم عليه العدو، يرى أن الهدنة فيها مصلحة لبلده لأنه ضعيف، يقول هكذا لأنه ضعيف لا يقوى على هذا العدو، كده يذكر الفقهاء في كتبه. فقال هو مخير بين ثلاثة أنواع. الأول أن يهادن العدو على مال يدفعونه، وهذا في حال جهاد الطرف. أحيانا قد يرى الإمام يقولون أن من المصلحة مع قوته عدم الهجوم عليهم، فيهادنهم لعلهم يسلمون، ويهادنهم لعلهم يرجعون ويدفعون الجزية، هكذا ذكرنا. الأمر الثاني إذا كان العدو على أبواب بلدك وليس لك طاقة به ولكنه يرضى بالهدنة، انتبهوا، لأن أحيانا العدو لا يرضى بالهدنة، لا يريد إلا أن يريد قتلكم، فهذا ما في هدنة، هذا عدو صائد، طبق في أحكام الصائد، قاتل حتى الموت. إذا الجهاد الجامع إما أن يكون عدو ليس بصائد، ما معنى صائد؟ أي لا يريد القضاء عليكم وإفناءكم. فإذا كان العدو يريد القضاء عليه ولا يرضى إلا بفناء المسلمين، هذا قاتله لا هدنة ولا شيء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث، أنه إذا قتلته فهو في النار، وإذا قتلك فأنت شهيد. نحن نتكلم على النوع الآخر، وهو إذا العدو ممكن يهادنك، فقالوا إما أن يهادنك على لا شيء، يعني لا تدفع لهم شيء ولا يدفعون لك شيء، وإنما هدنة لا تحاربهم ولا يحاربونك فترة من الزمن، على اختلاف أقوال العلماء في الفترة، هل هي بعشر سنوات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم عند المصلحة قابل للتسجيل، هل هي مفتوحة ثم ولي الأمر بعد ذلك متى ما ولي القوة يذكرها ثم يجاهد، هذا كله مكتوب في كتب الفقه. لكن هدنة إلى الأبد الفقهاء قالوا لا يجوز. طيب هذا نوع من الهدنة، وضربوا فيه مثال الفقهاء في صحف عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هدنة مع كفار قريش من غير مقابل، دون أن يعطونه مال أو هو يعطيهم مال. الهدنة الثالثة وهي هدنة إذا كان العدو قوي جدا الله لا مش حياتك بدون دين. فقال العلماء لا يجوز هذا إلا عند الضرورة، لأنه لا يجوز أن يعلو الكافر على المسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله قال لا يجوز في الهدنة أن يتبع المسلمون للكافرين في مقابل الهدنة إلا إذا خاف المسلمون الاصطلاح. هذا عبارة الشافعي، الاصطلاح أي أن يفنيهم العدو، ولكنه مستعد أن لا يفنيهم إلى هذا مقابل شيء من مصالح الدنيا. فقال يجوز حفاظا على المسلمين لكي لا يبقى فقط الكافرين. انظروا الفقه اللي يقول الفروة مو أحزاب سياسية. ابن قدامة في المغني فصل هذا، وفي الكافي فصل هذا التفصيل، وقال أن أحمد بن حنبل رحمه الله منع أن تكون الهدنة بدفع مال للكفار المهاجمين لكي يهاجمونه إلا، يقول ابن قدامة قال إلا عند الضرورة، فإنه إذا خيف على أطفال المسلمين وعلى ذراريهم في هذا العبارة وعلى نسائهم فإنه يهاجم العدو، حتى وإن بذلنا مالا لكي نحافظ على أرواح المسلمين، ثم بعد ذلك متى ما تقوى المسلمون تلقوا الهدنة وقاتلوا. عند أبي حنيفة نفس الشيء، عند الإمام مالك أيضا نفس الشيء، وعند أئمة الفقه. لكن المشكلة أن عندنا أن هناك من يتاجر في الإسلام ويعقد صفقات سياسية باسم الإسلام، فيبرز الجهاد في موطن الضعف والهدنة، ويبرز الهدنة في موطن القوة والجهاد. نحن لا نريد هذا ولا نريد هذا، نحن نريد ناس يخلصون مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أقول من هذا المنبر لإخواننا في غزة، لقد رأيتم نسبة العرب لكم 21 يوم ولا طرقة واحدة خلاصكم تساعدكم على القتال، ولا طرقة واحدة ولا جندة واحدة تركم من العرب ومن المسلمين، وإنما كلهم المسلمون والعرب يتفرجون على استقبال فيبكون كما تبكي النساء إذا رأوا طفلا قد ذكرت بطنه، وإذا رأوا امرأة قد شد رأسها، وإذا رأوا رضيعا قد تقطعت أوضاعه، ويخرجون في الشوارع يبردون بكم يا غزال يا حمار يا جهاد، وهؤلاء الكفار ينقلونكم بالقنابل وبالطائرات وبالمدرعات والدبابات ويقتلونكم، وهم من اجتماع الى اجتماع ومن مظاهره الى مظاهره، ويعملون لابيات شعر ولمنتديات في الشعر في واحد يجيني لابس احسن لبس وحاط اشماط فلسطيني على كاس يبين لك اني انا يا اخي اشماط فلسطيني انا ايش استفيد منه، والثاني يتكلم في اله الجهاد اللي جاء مع عقلي فراوله جالسني بالاستوديو في الرياض ولا جالسني بالاستوديو في دبي، ويغشونهم لقد رفعتم رؤوسنا. لا انا اقولها من الان يا اهل غزه لم ترفعوا رؤوس العرب، انما رفعتم رؤوسكم انتم الاطفال، وانتم الذين رفعتم رؤوسكم عندما واجهتم العدو واليهودي الكافر كل هذه المده رفعتم رؤوسكم انتم، والا فنحن فنزلت رؤوسنا لاننا لم نساعدكم. فهل غزة رفع رؤوسكم الذي يقتني بالنار وبالصواريخ وبالطيران وضربه والقاتل هو الذي رفعه، اما الذي يتركهم هكذا فهذا لم يرفع رأسه بل نزل رأسه. لقد كشفتم يا اهل غزة حزب الشيطان الذي كالشيطان يوسوس لكم، فاضربوا فابعدوا فارموا، وهو يستطيع على حدود اسرائيل هو، ومع ذلك اطلق الصواريخ فلسطين، وهو يبدأ أن يدخلهم عن طريق جنوب لبنان حزب الشيطان هناك يحكم، ويبدأ يدخلهم عن طريق سوريا التي امتلئت بالحسينيات، ومع ذلك في حل الله. هذا الشيطان الثالث، هذا الشيطان الثالث الذي وسوس لكم وتخلى عنه. وأما الشيطان الرابع في الإخوان المسلمين الذين يريدون أن يستغلون مسألتكم في تصفية حسابات مع حكوماتهم، فيكفرون الحكومات ويكفرون حكامهم ويخرجون بالمظاهرات لكي يهيئوا إلى الانقلابات، أما أنتم لم يدروا عنكم. افهموا هذا الآن. الحزب الإسلامي في العراق بقيادة طارق الهاشمي وهم الإخوان المسلمين يقول ذاك اليوم أين الدول العربية؟ يجب أن نقف مع إخواننا في غزة. يقول منهم، يقول حزب الإخوان المسلمين في العراق، من الذي وقف مع أمريكا في إسقاط العراق؟ أليس حزب الدعوة الشيعي وحزب الإخوان المسلمين؟ ألم تشارك يا طارق الهاشمي أنت في حكومة بريمر التي كانت حكومة محسن وأخذ الحزب الإسلامي الحكم لمدة شهرين؟ ألست أنت الآن نائبا لحكومة المحتفة؟ الآن تقول كل الانسياس الثاني فاتح لمكتب تجاري وبيريز قبل سنتين يتمشى في أسواق الدوحة ويتمشى يذهب إلى جامعة الدوحة ويسلم على الطلاب، ادخلوا على جوجل وادخلوا على النت وانظروا إلى زيارات بيريز في الدوحة، تستقبل البنات ويسلم عليك، والمكتب التجاري نفس التجاري يقول لا ما أشكرك. يلا يا غزة أشوف هؤلاء. ولذلك أنا أقول لغزة بقياداتها في أهلها، اجتمعوا فيما بينكم وقرروا فيما بينكم وانظروا لمصلحة شعبكم وأطفالكم ونسائكم. إن رأيتم الاستمرار في الجهاد أسأل الله أن يبارك بكم، لكن سوف تسألون يوم القيامة إن كان رأيكم هو لله أو لصفقات سياسية. وإن رأيتم الهدنة حفاظا لأرواحكم ولنسائكم ولأطفالكم بعد أن رأيتم أن لها والمسلمين يقفون معكم فالهدنة مشروعة، وفعل أنه أفضل منكم محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب الفقه كلها مذكورة وأنتم تعرفونها وفيكم خريجين شريعة، واتصلوا اتصال مباشر مع إسرائيل، اتركوا عنكم فلان وعلا، أنتم الذين تتحملون القتل، أما تقاتلون إذا رأيتم المصلحة في القتال هذا في ذمتكم أنتم نحن لا نعلم، وإما أن تهاجرون إلى رأيتم المصلحة في الهدنة، واتصلوا مباشر إسرائيل واعملوا الهدنة واتركوا فلان وعلان عنكم ولا يلبسن عليكم القوم، فإن الذي قتلهم أطفالكم وإن الذي قتلهم نساؤكم وإن الذي قتلهم رجالكم وإن الذي دمر في بلادكم ولا تجعل الناس يوظفون عددكم من أجل تصفيات سياسية ومن أجل تحقيق مكتسبات حزبية في بلادهم وفي دولهم، وأنتم الذين تعانون الويلات. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن ينصركم بنصره. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم نزل الأمن والأمان في قلوبهم، اللهم فتد الخوف عنهم، اللهم اجتب من أمرهم، اللهم طوع عزائمهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهزم عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم فأنت حسبهم ونعم الوكيل. اللهم انصرهم فإن عدوهم هو عدوهم وهم اليهود الكافرين. اللهم زلزل الأرض تحت اليهود، اللهم بث الرعب في قلوبهم، اللهم قطع رميهم، اللهم فرق دمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم دمر جنودهم وبيوتهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، من استغل دينك للتلبيس والتحريف على الناس فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم من أشتر الناس باسم الدين، اللهم فضح أمره وافتك ستره ورد كيده فيه نحرق. اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم امنها، اللهم امنها، وامن غزه، امن غزه، امن غزه، واحفظ نساءها واطفالها ورجالها يا رب العالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله. واخر دعوانا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.